الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث والأخير في إيضاح الأدلة، في إيضاح الدلالة على عموم الرسالة لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، توفى سنة 28 و700. كنا قد وقفنا على قوله: فصل، وكثيرا ما يتصور الشيطان بصورة المدعو المنادى المستغاث به إذا كان ميتا، يعني لأجل إضلال الناس. ووقفنا على هذا الفصل، نبدأ على بركة الله ونسأله التوفيق والسداد لإنهاء هذا السفر على الرشاد، ونحن في مغرب ليلة الخميس السادس من شهر جماد الآخرة عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، صفحة 47.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل، وكثيرا ما يتصور الشيطان بصورة المدعو المنادى المستغاث به إذا كان ميتا، وكذلك قد يكون حيا ولا يشعر بالذي يناداه، بل يتصور الشيطان بصورته، فيظن المشرك الضال المستغيث بذلك الشخص أن الشخص نفسه أجابه، وإنما هو الشيطان. وهذا يقع الكفار المستغيثين بمن يحسنون به الظن من الأموات والأحياء، كالنصارى المستغيثين بجرجس وغيره من قداديسهم، ويقع للشرك والضلال.
أيضا أن يقول أحدهم: أوه جيزوس، ثم يتمثل له الشيطان فيظنه حقيقة أمامه، وهذا يحصل، فإن الشياطين يغون ابن آدم بأي طريقة. ولذلك ليس الميزان هو مجرد حصولك على الربح، فإن الحرام قد يربحك. ليس الميزان هو مجرد الشبع، لا ما في، ليس الميزان هو مجرد الشبع، فإن الخنزير قد يشبعك، وإنما الميزان هل هذا موافق للشرع أو ليس موافقا للشرع. هل الأنبياء نادوا عبدا من عباد الله، أو كانوا يقولون: يا الله، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، سبحانك أني كنت من الظالمين. وأيوب إذ نادى ربه، وموسى وهارون قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. وهكذا قال آدم وحواء والأنبياء جميعا. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويقع لأهل الشرك والضلال من المنتسبين للإسلام الذين يستغيثون بالموت والغائبين، يتصور لهم الشيطان في صورة ذلك المستغاث به وهو لا يشعر، ويعرف عددا كثيرا.
يعني يذهب إلى قبر من القبور الموتى، يقول: يا حسين المدد، فيسمع صوت الحسين فيظن أنه صوت الحسين، هو شيطان تمثل. أو يقول: يا عبد القادر الجيلاني. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه يستحيل شرعا وعقلا أن الحسين أو عبد القادر الجيلاني أو غيره من أولياء الله عز وجل يغوا ابن آدم، فهم في حال حياتهم هداة إلى الحق، فلا يمكن أن يتسببوا في ثبات الناس على الشرك. ومن هذا الباب الشرعي والعقلي قلنا إنهم شياطين. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأعرف عددا كثيرا وقع لهم في عدة أشخاص، يقول لي كل من الأشخاص: إني لم أعرف أن هذا استغاث بي، والمستغيث قد رأى ذلك الذي هو على صورة هذا، وما أعتقد أنه إلا هذا. وذكر لي غير واحد أنه استغاثوا بي، كل يذكر قصة غير قصة صاحبه، فأخبرت كل منهم أني لم أجب أحدا منهم،
لم أجب أحدا منهم
ولا علمت باستغاثته. فقيل: هذا يكون ملكا. فقلت: الملك لا يغيث المشرك، إنما هو شيطان أراد أن يضله.
يعني حتى لشيخ الإسلام ابن تيمية أراد إبليس أن يضل الناس به، فلما وقع من بعضهم الشرك ونادوا مثلا أحمد البدوي أو نادوا السهروردي أو كذا، حصل لهم أنهم ظهر لهم الشياطين فظنوه هم بعيانهم، كما حصل لابن تيمية. وابن تيمية يقول أنا لا أعلم شيئا من ذلك، وهو حي، بل الحي لا يعلم، وهو هنا لو أهله يستغيثون به وهم في البيت ما يعلم، فكيف إذا مات؟ نعم
أحسن. قال رحمه تعالى: وكذلك يتصور بصورته ويقف بعرفات، فيظن من يحسن به الظن أنه وقف بعرفات، وكثير منهم حمله الشيطان إلى عرفات أو غيرها من الحرم، فيتجاوز الميقات بلا إحرام ولا تلبية، ولا يطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة، فيهم من لا يعبر مكة، وفيهم من يقف بعرفات ويرجع ولا يرمي الجمار.
وهنا سؤال: لماذا أكثر الناس الذين يذكرون هذه الكرامة يقولون رأينا الشيخ الفلاني بعرفات، رأينا الشيخ الفلاني بعرفات، ما يقولون رأينا الشيخ الفلاني عند الجمرات، ما يقولون رأينا الشيخ الفلاني في ليلة المزدلفة، يقولون ما رأينا الشيخ الفلاني في مكة مثلا، وإنما يقولون في عرفات. وذلك لسببين اثنين: الأول أن عرفات خارج حدود الحرم. عرفات وين؟ خارج حدود الحرم، فليس عليه ملائكة تحرس. والسبب الثاني أن هؤلاء كأنهم يريدون أن يغوا ويضلوا الناس بأن الحج عرفة، أنت حجيت وقفت عرفات يكفي، فهذا تغيير لشرع الله عز وجل. نعم
أحسنك. إلى أمثال ذلك من الأمور التي يضلهم بها الشيطان، حيث فعلوا ما هو منهي عنه في الشرع، إما محرم وإما مكروه، ليس بواجب ولا مستحب.
وهذا مثل ماذا؟ مثل إعانة الشيطان الساحرة في التفريق بين المرء وزوجه تماما. فهم إذا كانوا يعينون الساحر في التفريق بين المرء وزوجه أو في التحبيب بين المتباغضين، فلأن يغوى ابن آدم في الشرك من باب أولى.
وقد زين لهم الشيطان أن هذا من كرامات الصالحين، وهو من تلبيس الشيطان، فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب، وكل من عبد عبادة ليست واجبة ولا مستحبة وظنها واجبة ومستحبة فإنما زين ذلك له الشيطان، وإن قدر أنه عفى عنه لحسن قصده واجتهاده، لكن ليس هذا مما يكرم الله به أولياءه المتقين، إذ ليس في فعل المحرمات والمكرهات إكرام، بل الإكرام حفظه من ذلك ومنعه منه، فإن ذلك ينقصه ولا يزيده.
ينقصه لا يزيده. كون الإنسان يفعل البدع، يفعل المحرمات، هذا ينقص درجة العبودية عند الله عز وجل، ولو تاب ولو عفى الله عنه. نعم
أصلاً، فإن ذلك ينقصه ولا يزيده، وإن لم يعاقب عليه بالعذاب فلا بد أن يخفضه عما كان، ويخفض أتباعه الذين يمدحون هذه الحال ويعظمون صاحبها، فإن مدح المحرمات المكرهات وتعظيم صاحبها هو من الضلال عن سبيل الله.
كيف إذا كان المدح للشرك؟ كيف إذا كان المدح للبدعة والضلالة؟ إذا كان مدح المحرمات عظيمة وضلالة، فكيف بمدح البدع والشركيات؟ نعم
أصلاك. كلما ازداد العبد في البدع اجتهادا ازداد من الله بعدا، لأنها تخرجه عن سبيل الله، سبيل الذين نعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى بعض سبيل المغضوب عليهم والضالين.
هي قضية طردية عكسية. كلما ازداد العبد اتباعا وإخلاصا ازداد قربا من الله عز وجل، وكلما كان الإنسان في عباداته شيء من الشرك ازداد بعدا عن الله عز وجل، وإذا كان فيه شيء من الشرك وشيء من البدع ازداد بعدا من الله ومن رسول الله. فقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن المبتدعين لما يقال له إن هؤلاء هم صلوا وتوضوا عليهم آثار الوضوء، فيتمنعهم الملائكة من الحوض، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي. فيقال: إنك لا تدري، إنهم أحدثوا بعدك، وفي رواية غيروا بدك، وفي رواية بدلوا بعدك. هذا أولئك هم أهل البدع والضلالة. نسأل الله لنا ولكم الثبات على السنة. نعم.
أحسنك. فصل. إذا عرف الأصل في هذا الباب فنقول يجوز بل يستحب وقد يجب أن يذب عن المظلوم وأن ينصر فإن نصر المظلوم مأمور به فإن نصر المظلوم مأمور به بحسب الإمكان. وفي الصحيحين حديث البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة
وإبرار القسم أو المقسم. المقسم اسم فاعل.
نعم أصلاً. وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أو تختم الذهب وعن شرب بالفضة وعن
يعني لا يجوز اتخاذ خاتم من ذهب تلبسه للزينة ولا اتخاذ ختم من الذهب تختم به الرسائل. نعم.
وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي ولبس الحرير والاستبرق والديباج.
القسي والحرير والاستبرق والديباج أنواع من أنواع الحرير متنوعة. نعم.
أحسن. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. وأيضا ففيه تفريج كربة هذا المظلوم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقى قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل لكن ينصر بالعدل كما أمر الله ورسوله مثل الأدعية والأذكار الشرعية مثل أمر الجني ونهي كما يؤمر الإنسي وينهى. ويجوز من ذلك ما يجوز مثله في حق الإنسي مثل أن يحتاج إلى انتهار الجني وتهديده ولعنه وسبه كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسط يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات.
وهذا فيه فائدة أن الإنسان إذا أحس بضرر شيطان ما أن يقول أعوذ بالله منك فيلجأ إلى الله ثم يقول ألعنك بلعنة الله التامة إلا ابتعدت عني وخرجت من داري أو خرجت من هذا الجسد ونحو ذلك. نعم.
حتى لو في الصلاة. أحسنك. فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. ففي هذا الحديث استعاذة منه ولعنته بلعنة الله ولم يستخر بذلك فمد يده إليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذعته ولقد هممت
فذعته يعني دفعته بقوة
فذعته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية.
أوثقه. نعم.
حسنا. ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه فذكرت قول أخي سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئا. فهذا الحديث يوافق الأول يفسره قوله ذعته أي خنقته.
نعم.
فبين أن مد اليد كان لخنقه وهذا دفع عدوانه بالفعل وهو الخنق وبه اندفع عدوانه فرده الله خاسئا.
إذن الاستعاذة والدعاء عليه بلعنة الله وخنقه. نعم.
وأما الزيادة وهو ربطه إلى السارية فهو من باب التصرف الملك
الملكي,
الملكي الذي تركه لسليمان.
الملكي
ملكي
بكسر اللام
صحيح
نسبة إلى الملك. نعم
صحيح. فهو من باب التصرف الملكي.
طبعا احنا عندنا اليوم من حيث الاستعمال نقول الملكي, قال جلالة الملك جلالة الملك, يقول الملكي صاحب السمو الملكي, هذا استعمال خاطئ من حيث التصريف, هذا استعمال خاطئ من حيث التصريف, وإنما سوغ للهجة أو على خلاف القياس, وإلا القياس أن يقال صاحب السمو الملكي بكسر اللام نسبة إلى الملك وليس نسبة إلى الملك.
فهو من باب التصرف الملكي الذي تركه لسليمان, فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتصرف في الجن كتصرفه في الإنس تصرف عبد رسول
تصرفي تصرف. فإنه كان وين رحت أنت؟ فإنه كان صلى الله عليه وسلم عبدا رسولا. أني وصلت؟ لا. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتصرف في الجن كتصرفه في الإنس تصرف عبد رسول, تصرف عبد رسول, ما كان يتصرف في الإنس تصرف ملك رسول, ولذلك ما كان عنده أبهة, ما كان عنده حاشية, ما كان عنده إليك إليك كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم
صحيح. كأمرهم بعبادة الله وطاعته لا يتصرف الأمر يرجع إليه هو التصرف الملكي, فإنه كان عبدا رسولا, وسليمان نبي ملك صحيح. ونبي ملك, والعبد الرسول أفضل من النبي الملك, كما أن السابقين المقربين أفضل من عموم الأبرار أصحاب اليمين. وقد روى النسائي على شرط البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجدت برد لسانه على يدي, ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقا حتى يراه الناس. ورواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد وفيه فهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها. وهذا فعله في الصلاة, وهذا مما احتج به العلماء على جواز مثل هذا في الصلاة, وهو كدفع المار وقتل الأسودين والصلاة حال المسايفة.
هذا دليل على جواز دفع الإنسي في الصلاة, كما يدل الحديث على جواز دفع الجني. نعم
أحسن لك. وقد تنازل العلماء في شيطان الجني إذا مر بين يدي المصلي هل يقطع, على قولين هما قولان في مذهب أحمد كما ذكرهما ابن حامد وغيره. أحدهما يقطع لهذا الحديث ولقوله لما أخبر أن مرور الكلب الأسود يقطع الصلاة, الكلب الأسود شيطان, فعلل بأنه شيطان, وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكلب الأسود شيطان الكلاب, والجن تتصور بصورته كثيرا, وكذلك بصورة القط الأسود, لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة,
وذلك تسمى سيد الألوان الأسود, والسواد منهم كلمة السيد من السؤدد والسواد.
أصلكم مما تقربوا به إلى الجن الذبائح, فإن من الناس من يذبح للجن هو من الشرك الذي حرمه الله ورسوله, وروى أنه نهى وروي أنه نهى عن ذبائح الجن.
وإذا طبعا ذبائح الجن أو الذبح للجن بالإجماع محرم, بالإجماع محرم, سواء كان عند شراء سيارة أو عند بيت ونحو ذلك, وإراقة دمه باسم الجن, وهذه الذبائح تكون شركية, نسأل الله السلام والعافية. نعم
أصلك. ومما تقرب إليه الجن الذبائح, فإن من الناس ما يذبح للجن وهو من الشرك الذي حرم الله ورسوله, وروي أنه نهى عن ذبائح الجن. وإذا برئ المصاب بالدعاء والذكر وأمر الجن
وإذا برئ المصاب بالدعاء والذكر وأمر الجن
وأمر الجن ونهيهم نعم وأمر الجن ونهيهم وانتهارهم وسبهم ولعنهم ونحو ذلك.
من أمر الجن؟
أمرهم.
وروي أنه نهى عن ذبائح الجن, وإذا برئ المصاب بالدعاء والذكر انتهى الكلام. إذن انتهى الكلام الآن، حط نقطة، وإذا بين المصاب بالدعاء والذكر خلص. طيب، وأمر الجن ونهيهم وانتهارهم وسببهم وله نحو ذلك من الكلام حصل المقصود. نعم.
وإن كان ذلك يتضمن مرض طائفة من الجن أو موتهم فهم الظالمون لأنفسهم، إذا كان الراقي الداعي المعالج لم يتعد عليهم كما يتعدى عليهم كثير من أهل العزائم، فيأمرون بقتل من لا يجوز قتله، وقد يحبسون من لا يحتاج لحبسه، ولهذا قد تقاتلهم الجن على ذلك، ففيهم من تقتله الجن أو تمرضه، وفيهم من يفعل ذلك بأهله وأولاده أو دوابه. وأما من سلك في دفع عداوتهم مسلك العدل الذي أمر الله به ورسوله فإنه لم يظلمهم، بل هو مطيع لله ورسوله في نصر المظلوم وغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب بالطريق الشرعي التي ليس فيها شرك بالخالق ولا ظلم للمخلوق. مثل هذا لا تؤذيه الجن، إما لمعرفة بأنه عادل، وإما لعجزهم عنه. وإن كان الجن من العفاريت وهو ضعيف فقد تؤذيه.
طبعا العادل لا تؤذيه الجن ليس لمجرد كونه عادلا، بل لأنه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. ولذلك ترون أنتم في الحديث السابق أن الشيطان جاء أراد أن يفسد على النبي عليه الصلاة والسلام صلاته، ولذلك أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وتغلب عليه، وهذا من تأييد الله له. نعم.
أحسنك. ومثل هذا لا تؤذيه الجن، إما لمعرفته بأنه عادل، وإما لعجز عنه. وإن كان الجن من العفاريت وهو ضعيف فقد تؤذيه، فينبغي لمثل هذا أن يحترز بقراءة العوذ مثل آية الكرسي معوذات والصلاة والدعاء ونحو ذلك مما يقوى الإيمان، مما يقوي الإيمان ويجنب الذنوب التي بها يسلطون عليه، فإنه مجاهد في سبيل الله، وهذا من أعظم الجهاد. فليحذر أن ينصر العدو عليه بذنوبه، وإن كان الأمر فوق قدرته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يتعرض من البلاء إلى ما لا يطيق.
كثير ما نسمع كلمة المعوذات بالكسر، وهذا خطأ. الصواب المعوذات. المعوذ هو العبد، أما المعوذات ما يستعاذ منه. فأنت تقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، فهذه معوذات، وجمع المعوذ معوذات. نعم.
أصلكم من أعظم ما ينتصر به عليهم آية الكرسي، فقد ثبت في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني محتاج علي عيال ولي حاجة شديدة، قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات، تزعم أنك لا تعود ثم تعود؟ قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت لفراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم أن تخاطب منذ ثلاث ليالي أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان.
طبعا من قرأ آية الكرسي جعله الله في صون وحفظ وكلاء من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، لكن لابد أن يقرأه الإنسان بتدبر وتمعن. وهذه القصة حصلت مع أبي بن كعب أيضا، وحصلت مع أكثر من صحابي. نعم
أحسنك. قال رحمه تعالى: ومع هذا فقد جرب المجربون الذين يحصون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته، فإن لها تأثيرا عظيما في دفع الشيطان عن نفس الإنسان وعن المصروع وعن من تعينه الشياطين، مثل أهل الظلم والغضب وأهل الشهوة والطرب ورباب السماع المكاء والتصدية
يعني الصفير، والتصدية يعني التصفيق. نعم. طبعا لا شك أن الإنسان يعلم من نفسه عظمة آية الكرسي وكيف أن الله يصونه من أعين حاسدة وعين حاقدة وعين محبوبة ومن شياطين الإنس ومن شياطين الجن. ولذلك نجد أن الشارع الحكيم شرع لنا قراءة آية الكرسي كثيرا جدا. تخيل معي الآن، في أذكار الصباح، في أذكار المساء، بعد الصلوات الخمس كم صاروا؟ 7. وفي أذكار النوم كم صار؟ 8 مرات تقرأ آية الكرسي. تخيل معي، سبحان الله، شيء عجيب. نعم.
أصحابك إذا قرأت عليهم بصدق دفعت الشياطين وبطلت الأمور التي يخيلها الشيطان، ويبطل ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني، إذ كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من الكرامات الأولياء الله المتقين، وإنما هي من تلبيسات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم والضالين.
هذا منصوص القرآن: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فإذا كانوا يوحون إلى أوليائهم ليجادلون، فسيوحون إلى أوليائهم الشرك والبدع، ما لن يوحوا إليهم بالتوحيد والسنة. نعم.
أصلك والصائل المعتدي يستحق دفعه سواء كان مسلما أو كافرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فإذا كان المظلوم له أن يدفع عن مال المظلوم ولو بقتل الصال العادي، فكيف لا يدفع عن عقله وبدنه وحرمته؟ فإن الشيطان يفسد عقله ويعاقبه في بدنه، وقد يفعل معه فاحشة إنسي بإنسي، وإن لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله. وإما إسلام صاحبه والتخلي عنه فهو مثل إسلام أمثاله من المظلومين، وهذا فرض على الكفاية مع القدرة. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه، فإن كان عاجز عن ذلك أو هو مشغول بما هو أوجب منه أو قام به غيره لم يجب، وإن كان قادرا وقد تعين عليه ولا يشغله عما هو أوجب منه وجب عليه. وأما قول السائل هل هذا مشروع، فهذا من أفضل الأعمال وهو من أعمال الأنبياء والصالحين، فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن بني آدم بما أمر الله به ورسوله، كما كان المسيح يفعل ذلك، وكما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فقد روى
وأيضا كان سليمان عليه السلام قبل هذا يمنع الشياطين من إيذاء الإنس ويأخذ عليهم المواثيق والعهود. نعم.
أصلاً فقد روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال: حدثتني أم أبان بنت الوازع بن زارع بن عامر العبدي عن أبيها أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق معه بابن له مجنون أو ابن أخت له، قال جدي: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن معي ابن لي أو ابن أخت لي مجنون، أتيتك به تدعو الله له؟ قال ائتني به. قال: فانطلقت به إليه وفي الركاب، فأطلقت عنه والقيت عنه ثياب السفر والبسته ثوبين حسنين، وأخذت بيده حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أدنه مني اجعل ظهره مما يليني، قال: بمجامع ثوبي من علاه وأسفله، فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه ويقول: أخرج عدو الله، أخرج عدو الله. فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظري الأول، ثم قعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، فدعا له بماء فمسح وجهه ودعا له، فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل عليه.
هذا الحديث يعني كان يكون حديثا حسنا لو كانت أم أبان هذه في روايتها عن أبيها مقبولة عند العلماء. نعم.
وقال أحمد في المسند حدثنا قال حدثنا عبد الله بن النمير قال عن عثمان بن حكيم قال أنبأنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلى بن مره قال لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ما رآها أحد قبلي ولا يراها أحد بعدي، لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بمرأة جالسة معها صبي لها، فقالت يا رسول الله هذا صبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء يؤخذ في اليوم ما أدي كم مرة، قال ناولنيه، فرفعته إليه فجعله بينه وبين واسطة الرحل ثم فغر فنفث فيه ثلاثا وقال بسم الله أنا عبد الله اخسأ عدو الله، ثم ناولها إياه فقال ألقينا في الرجعة في ألقينا، فقال ألقينا
يعني تلقى،
فقال ألقنا في الرجعة في هذا المكان فأخبرينا ما فعل، قال فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان معها شياه ثلاث، فقال ما فعل صبيك، فقالت والذي بعدك بالحق ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة فاجترر هذه الغنم، قال انزل خذ منها واحدة ورد البقية، وذكر حديث بتمامه.
هذا الحديث أحسن إسنادا من الأول، فإن الأول حديث أم أبان عن أبيها الوازع هذا حديث أنكره جمع من أهل العلم، أما هذا الإسناد فهو أمثل من ذاك. نعم، لولا ما في الكلام في عثمان بن حكيم. نعم.
أصلا قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه قال وكيع مر قال وكيع مرة يعني الثقفي، ولم يقل مرة عن أبيه، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معها صبي لها به لمم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج عدو الله أنا رسول الله، قال فبرئ، قال فهدت إليه كبشين وشيئا من أقط وشيئا من سمن، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الأقط والسمن وخذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عطاء بن ساب عن عبد الله بن حفص أن يعلى بن مرة الثقفي قال ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، وفيه قال ثم سرنا فمررنا به بماء فاتته امرأة بابن لها به جنة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنخره فقال أخرج إني محمد رسول الله، قال ثم سرنا فلما رجعنا من سفرنا مررنا بذلك الماء فتته المرأة بجزر ولبن، فأمرها أن ترد الجزر وأمر أصحابه فشربوا من اللبن، فأسألها عن الصبي فقالت والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك، ولو قدر أنه لم ينقل ذلك لكون مثله لم يقع عند الأنبياء، لكون الشياطين لم تكن تقدر أن تفعل ذلك عند الأنبياء وفعلت ذلك عندنا، فقد أمرنا الله ورسوله من نصر المظلوم والتنفيس على المكروب ونفع المسلم بما يتناول ذلك.
هذا الإسناد أيضا فيه مقال، يعني لو الإسناد الإمام أحمد في عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن عبد العزيز، عبد الرحمن بن عبد العزيز متكلم فيه، والإسناد اللي بعده وكيع قال حدثنا الأهمش عن منهال بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه اللي هو مرة الثقفي، ومرة الثقفي قال عنه البخاري رحمه الله وغيره قال فيه نظر، وقال جمع من أهل العلم ومنهم النسائي متروك الحديث. نعم. والإسناد اللي بعده عن يعلى بن مرة الثقفي فيه عبد الله بن حفص وفيه عطاء بن السائب، يعني علتان.
أصلاً وقد ثبت في الصحيحين حديث الذين رقوا بالفاتحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما دراك أنها رقية، وأذن لهم في أخذ الجعل على شفاء اللديغ بالرقية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان الذي أراد قطع صلاته أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله التامة ثلاث مرات، وهذا كدفع ظالمي الإنس من الكفار والفجار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وإن كانوا لم يروا الترك ولم يكونوا يرمون من القسي الفارسية ونحوها مما يحتاج إليه في قتال، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتالهم وأخبر أن أمته ستقاتلهم، معلوم أن قتالهم النافع إنما هو بالقسي الفارسية، ولو قتلوا بالقسي العربي التي تشبه قوس القطن لم تغن شيئا، بل استطالوا على المسلمين بقوة رميهم فلا بد من قتالهم بما يقهرهم.
القسي هو ما يرمى به السهم أو النبل، ما يرمى به النبل، فالقسي الفارسية كانت مصنوعة من ليس من القطن ولا من العهن، وإنما كانت مصنوعة من أشياء تشبه البلاستيك وأقوى. ولذلك الصحابة قاتلوهم بقسيهم، ولكن لم يتخلوا عن سيوفهم العربية المهندة، لم يقاتلوهم بالسيوف الفارسية، لأن سيوف العرب كانت أحد وأنفع. نعم.
أحسن. وقد قال بعض المسلمين لعمر بن الخطاب: إن العدو إذا رأيناهم قد لبسوا الحرير وجدنا في قلوبنا روعة. فقال: وأنتم فلبسوا كما لبسوا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في عمرة القضية بالرمل والاطباع،
بالرمل بفتحتين،
بالرمل والاطباع، ليرى المشركين قوتهم. وإن لم يكن هذا مشروعا قبل هذا، ففعل لأجل جهاد ما لم ففعل ل...
ففعل لأجل الجهاد
ففعل لأجل الجهاد ما لم يكن مشروعا بدون ذلك.
ثم صار الرمل والاطباع سنة بعد ذلك.
ولهذا قد يحتاج
نوع من أنواع الإسراع في الخطى، كأنه يركض ولا يركض، والاطباع كشف الجانب الأيمن من الكتف. نعم.
ولهذا قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع الجن عنه إلى الضرب، فيضرب ضربا كثيرا جدا، والضرب إنما يقع على الجني ولا يحس به المصروع، حتى يفيق المصروع ويخبر أنه لم يحس بشيء من ذلك، ولا يؤثر في بدنه، ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو 300 أو 400 ضربة أو أكثر أو أقل، بحيث لو كان على الإنسان لقتله، وإنما هو على الجني، والجني يصيح ويصرخ ويحدث الحاضرين بأمور متعددة، كما قد فعلنا نحن هذا وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثيرين.
أغرب شيء في هذا الباب أن يتكلم الجني بلغة أنت لا تعرفها، وأهل البيت المصروع لا يعرفه. يا سبحانه، تستغرب هذا شلون جاء ودخل في هذا الإنسان، هنا ما تعرف كيف تتكلم معه، فما في إلا أنك تقرأ آية الكرسي وتسكت، وتقرأ آية الفاتحة وآيات العزيمة وآيات اللعنة وبس. نعم.
أحسن لك. وأما الاستعانة عليهم،
يعني إذا الكلام معهم مثل الطرشان كيف تفهم؟ نعم.
أحسن لك. وأما الاستعانة عليهم بما يقال ويكتب بما لا يعرف معناه،
مما
يقال ويكتب،
مما
بما يقال،
مما
نعم. مما لا يعرف. نعم. أحسن لك. وأما الاستعانة عليهم بما يقال ويكتب مما لا يعرف معناه فلا يشرع.
نعم. لماذا لا يشرع؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتب إلى الجن شيئا، ولم يأمر بكتب شيء وتعليقه على المصروع مثلا. وكذلك قول ما لا يفهم قد يكون من عزائم شركية. نعم.
أصلك. لا سيما إن كان فيه شرك فإن ذلك محرم، وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك، وقد يقرؤون مع ذلك شيئا من القرآن ويظهرونه ويكتمون ما يقولونه من الشرك، وفي استشفاء بما شرع الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله. والمسلمون وإن تنازعوا،
مقصود أهل العزائم أهل الرقى اليوم، حنا نسميهم في عرفنا اليوم أصحاب الرقى. نعم.
أحسن لك. والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي المحرمات كالميتة والخنزير، فلا تنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداو به بحال، لأن ذلك محرم في كل حال، وليس هذا كالتكلم به عند الإكراه، فإن ذلك إنما يجوز إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، والتكلم به إنما يؤثر إذا كان بقلب صاحبه، ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه بالإيمان لم يؤثر. والشيطان إذا عرف أن صاحبه مستخف بالعزائم لم يساعده. وأيضا فإن المكره مضطر لتكلم به، ولا ضرورة إلى براء المصاب به لوجهين: أحدهما أنه قد لا يؤثر أكثر مما يؤثر من يعالج بالعزائم فلا يؤثر بل يزيده شرا، والثاني أن في الحق ما يغني عن الباطل. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف: قوم يكذبون بدخول الجني في الإنس، وقوم يدعون،
قوم يكذبون. يقول ما في.
نعم. قوم يكذبون بدخول الجني في الإنس، وقوم يدفعون ذلك بالعزائم المذمومة، فهؤلاء يكذبون بالموجود وهؤلاء يعصون بل يكفرون بالمعبود. والأمة الوسط تصدق بالحق الموجود وتؤمن بالله الواحد المعبود وبعبادته ودعائه وذكره وأسمائه وكلامه، فتدفع شياطين الإنس والجن. وأما سؤال الجن وسؤال من يسألهم فهذا إن كان على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرونه به والتعظيم للمسؤول فهو حرام، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن معاية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان، قال: فلا تأتوا الكهان. وفي صحيح مسلم أيضا عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأما إن كان يسأل المسؤول،
طبعا هذا السؤال من أتى عرافا فسأل لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا السؤال فيما إذا كان سؤال العرافين لمجرد الدعابة لا للتصديق، أما لو صدقهم لكفر. نعم.
وأما إن كان يسأل المسؤول ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا جائز، كما ثبت.
وهذا من يقوم به؟ يقوم به الحاكم والقاضي ومن يكون في مكانهم. نعم.
كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد فقال: ما يأتيك؟ فقال: يأتيني صادق وكاذب. قال: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. قال: فإني قد خبأت لك خبيئا. قال: الدخ. قال: أخسأ فلن تعدو قدرك، فإنما أنت من إخوان الكهان. وكذلك إذا كان يسمع ما يقولونه ويخبرون به عن الجن، كما يسمع المسلمون ما يقول الكفار والفجار ليعرفوا ما عندهم ويعتبروا به، وكما يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة، كما قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أهل الكتاب كانوا يقرؤون التوراة ويفسرونها بالعربية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا إله وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فقد جاز للمسلمين سماع ما يقولونه ولم يصدقوه ولم يكذبوه.
إذن كذلك لو سمعنا الجن يدعي أنه مسلم ثم يخبر بعض الأخبار لا يجوز تصديقه ولا يجوز تكذيبه، إلا إذا كان معلوما تصديقه بالقرآن أو بالواقع، أو معلوما تكذيبه بالقرآن أو بالواقع. نعم.
أحسنك. وقد روي عن أبي موسى الأشعري أنه أبطأ عليه خبر عمر وكان هناك امرأة لها قرين من الجن، فسأله عنه فأخبره أنه ترك عمر يسم إبل الصدقة. وفي خبر آخر أن عمر أرسل جيشا فقدم شخص إلى المدينة فأخبر أنهم انتصروا على عدوهم وشاع الخبر، فسأل عمر عن ذلك فذكر له فقال: هذا أبو الهيثم بريد المسلمين من الجن، وسيأتي بريد الإنس بعد ذلك. فجاء بعد ذلك بعدة أيام.
على كل حال، بالنسبة لتصديق أخبار الجن لا يصدقون ولا يكذبون حتى يستيقن من وقوع الأمر كما قالوا. نعم.
أحسنك. ويجوز أن فصل ويجوز أن يكتب للمصاب وغير
يكتب. أحسنك.
ويجوز أن يكتب للمصاب
يكتب. من اللي يكتب؟ من اللي يكتب؟
يكتب. ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب الله وذكره بالمداد المباح،
ويغسل ويسقى
كما نص على ذلك أحمد وغيره. قال عبد
هذه مسألة أخرى، يعني لا يكتب للتعليق وإنما يكتب للشرب. فمثلا هل يجوز لإنسان ما أن يقرأ القرآن في الماء ثم ينفث في الماء ثم يقول مريض اشرب؟ نعم يجوز. طيب هل يجوز أن يأخذ قلما بدون مداد فيكتب بالزعفران أو يكتب بمداد مباح مثلا كالطيب آيات من القرآن ثم يقول للمريض اشرب ما كتب بالزعفران، اشرب ما كتب بالمسمار، اشرب ما كتب مثلا بما يعرف اليوم بالكركم مثلا، شيء مباح، فهذا لا إشكال في جوازه. نعم، لأن هذا الكتابة ليست عبادة، وإنما العبادة الرقية، الكتابة من باب التطبب. طيب التعليق، التعليق لا يجوز لوجود النهي عن الشارع. حتى الطبيب لو أعطاك شيء وقال لك علقه برقبتك ما يجوز. لذلك قلنا لكم السوار المزعوم في بلاد الصين أنه للروماتيزم ما يجوز الإنسان يلبس، حتى لو ثبت طبيا أنه علاج، ثبت طبيا أن الكحول علاج لبعض الأمراض، ما يجوز أن تشرب. نعم، يغمسها في الماء أو يكتب بالزعفران نفسه.
حسن. قال عبد الله بن أحمد قرأت على أبي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن أبي ليلى أن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب
ولادتها
فليكتب بسم الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون. قال أبي قال حدثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه وقال يكتب في إناء نظيف فيسقى. قال أبي وزاد فيه وكيع فتسقى وينضح ما دون سرتها. قال عبد الله رأيت أبي يكتب للمرأة في جام أو شيء نظيف. وقال أبو عمرو
يعني كتابة الآيات للمرأة الحامل إذا عسر عليها الحمل، لو كان الحكم ابن عتيبة سمع من سعيد بن جبير لكان الإسناد متصلا، لكن المشكلة أن الحكم يقولون ما سمع من سعيد بن جبير. نعم.
وقال أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري قال أنبأنا الحسن بن سفيان النسوي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا عبد الله بن المارق عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا عسر على المرأة ولادها فليكتب بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون. قال علي يكتب في كاغدة فيعلق على عضد
كاغدة يعني ورقة لكنها فارسية معربة.
يكتب في كاغدة فيعلق على عضد المرأة. قال علي وقد جربناه فلم نرى شيئا أعجب منه فإذا وضعت تحله سريعا ثم تجعله في خرقة أو تحرقه. آخر كلام شيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه ونوره ونور ضريحه.
هذا لم يثبت، فإن ابن أبي ليلى متكلم فيه، وهنا ابن أبي ليلى ليس هو التابع، وإنما هذا في طبقة الإمام بحنيفة، وهو عبد الرحمن بن محمد بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة. وقلنا الحكم بن عتيبة لم يسمع من سعيد بن مسيب، إذن لم يثبت في التعليق شيء. والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات. إن شاء الله الأربعاء القادم في لقاء مع كتاب جديد من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المقصود لعن الشيطان يعني اتخاذه عبادة. رجال جالس يقول الله يلعن الشيطان، الله يلعن الشيطان، الله يلعن، هذا مو عبادة. أما رجل شيطان تعدى عليك فيجوز أن تلعن. نعم، واضح. نعم، هذا يختلف من شخص إلى شخص ومن بيئة إلى بيئة، ويختلف من مسألة إلى مسألة. من استحل يعني ارتكاب ذنب من الذنوب، ها يعني يختلف الذنوب من ذنب إلى ذنب. هناك ذنوب مجمع عليها استحلالها كفر بالإجماع، لكن بحسب البيئة وبحسب الشخص، ها مخرج من الملة. مثلا استحلال الزنا، استحلال الربا، استحلال الميسر مثلا، نعم، ونحو ذلك. وياك، تفضل يا فارس. الإنسان الذي عصى الله جل وعلا لابد أنه ينقص درجته ولا ريب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا نزل من الإيمان إلى الإسلام، لكن بعد توبته هل يرتفع أو لا؟ قال الله جل وعلا في القرآن الكريم، قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب يذهبن، هل يوصله؟ قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لكن هل توصله؟ هذا بحسب رجوعي، قد يكون رجوعه أعظم من الأول فيرتفع، قد يكون رجوعه مساو للأول فيرجع إلى ما كان، قد يكون رجوعه دونيا. واضح أبو صالح؟ لابد أن الإنسان أن يدرك أن احتلاله من قبل الجني هذا وارد، مثل احتلال الكفار لبلاد المسلمين هذا وارد، ما يمكن أن ننكره، عرفت؟ يدوم، يطول، يقصر، هذا راجع إليه هو وراجع إلى محيطه. فإن كان صاحب عزيمة وتقوى وصلاح ومحيطه يعينه يخرجه بسرعة بإذن الله جل وعلا. والله إن كان محيطه مثل محيط فلسطين الآن، صار لنا 70 سنة وزيادة وهو بيت المقدس تحت الاحتلال، ما نقدر نقول شيء، زدنا الطينة بلة، بدل ما ناخذ أراضي 48 راحت أراضي 60، بدل ما ناخذ أراضي 60 راح 70، بدل ما ناخذ أراضي 70 راحت غزة بعد، صح؟ نفس الشيء الإنسي ربما يكون أن يرقي نفسه على جهالة، بدل ما يخرجه يمكنه زيادة، يقول لي أنا عرفت مداخلك، عرفت شلون ألعب عليك مثلا. نعم تفضل. المكاء والتصدية، إيه المكاء الصفير، إيه والتصدية التصفيق. كان الجاهليون إذا جاءوا عند الكعبة يطوفون مع تلبيتهم مع تدعيتهم الواردة التي يتناقلونها عن إسماعيل عليه السلام، يزيدون من عند أنفسهم في الذكر الصفير، يصفرون بفمهم ويصفقون، هذا ذكرهم عند الكعبة، مثل ذكر بعض جماعة هو في المساجد. هذا من جابوه؟ من الشيطان. لا، يجيبون لك الطبل والمزمار وفي المسجد، ولا لا حول ولا قوة إلا كيف تلاعب الشيطان بهم. يعني احنا نحن نرى تلاعب الشياطين بالإنس ظاهريا في بيت الله جل وعلا، يرقصون يتمايلون يقولون تقرب إلى الله، إلى هذا الحد وصل به تلاعب الشيطان. إن شاء الله يعصمنا وإياكم. يا سليمان عندك سؤال؟ أي تفضل. أي يقولون هذا في أخبار إيش؟ في أخبار الخيالات، في الأخبار الموضوعات، يقولون النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من الجن، هذا ليس له أي أصل في كتب الحديث والسير، إنما هي من مخيلات هؤلاء المتصوفة الضلال. لا هذا غير صحيح، لكن المتناقل عنه والمشهور يعني أنه كان يحضر دروسه الجن والإنس، حتى درسنا هذا يحضر الجن، نحن ما ننكر الجن والملائكة يحضرون بدلالة حديث وأخبار. يقول أخونا الشيخ خالد إسماعيل حفظه الله، وهو من أهل دبي من الصالحين نحسبه، من زملائنا في الجامعة الإسلامية درس معه، يقول: كنت أرقي إنسان فأقرأ عليها آية الكرسي، فأقرأ عليها آية الكرسي، يقول قرأت فتكلم الجني، قال فتكلم الجني، يقول: وأنا بدأت أقرأ عليه مثل ما عادتي ما أغير، قال: أنت مثل ابن باز شديد علينا، قال: أو كلمة نحوها. قال الجني، يقول الشيخ يقول: استوقفني ليش جاب اسم ابن باز؟ قلت: ليش جبت اسم ابن باز؟ قال: ابن باز تلاميذه من الجن يذبحونه، فما بالك بتلاميذه من الإنس. فهذا حاصل. وكان العلامة السرخسي من فقهاء الحنفية يسمونه مفتي الثقلين، يسمونه مفتي الثقلين،
كان مسجون في بير سنين، جاوزت أو قاربت 10 سنوات، ألف في السجن في البير كتابه في الفقه المبسوط من أطول الكتب في الفقه الحنفي. يقولون أنه كان يسمع أصوات الجن وهم يستفتونه، فيرفع صوته من البئر ويفتيهم، فلما يصبح في الصباح يأتي طلابه من الإنس فيسألونه فيقول لهم: أما سألتموني البارحة؟ يقول: لا ما سألناك. قال: ولا جاء أحد البارحة السجن؟ قال: ولا جاء أحد. فيسألون السجان، قال: ما حد دخل. فعلم أنهم من الجن، وهذا تكرر.
سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.